هذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم، إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله، أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون. فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى، وهو تغطية الرأس. نعم. قفازين يعني. هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. ليس إيش؟ نعم. لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه. من طيب الحجر. يمكن هذا إنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده. وشيء كأنه أكل عليه. نعم. والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال. والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح. هنا لا، أنها لا تصح اللفظة، وأن تغطية الوجه لا بأس بها.
تغطية الوجه للمرأة في غير يعني في غير وجود الحال، في غير وجود الأجانب.
نعم. لكن بنقاب ولا بغير نقاب؟
بغير
نقاب. لا بأس به، لكن تركه أحسن. يعني كشف المرأة وجهها في إذا لم يكن عندها رجال أفضل من هذه. نعم أحمد. نعم. لكنه مطيب. ها؟ ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أن تفهم من الثوب القميص. أي الثوب قطعة القماش، حتى اللي لا يسمى ثوبا، والإزار يسمى ثوبا. كل قطعة من قماش، قطن أو صوف أو غيره، فهو ثوب. إيش؟ إيش؟ الرداء ما لا بأس به. ربما نقول إن لفظ تركه لئلا يتباهى الناس بذلك، لأنه إذا فتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون، جاء آخر ملون أحسن منه وتباهى الناس بهذا. نعم. أي نعم. إيش؟ نعم. سمعت ما قال؟ يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى، ومرت به امرأة كاشفة الوجه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته رضي الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا تطع على راحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم. اي لا هذا جواب صحيح، وجواب ان هذا قبل نزول الحجاب، هذا في حجه الوداع. يقول هذه مخطوبه للفضل، نعم، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبه في حال الاحرام لا تجوز. نعم. نعم. يعني معنى أن نقول هذه لم تعلم وكشف بناء البراءة الأصلية. طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟ نعم. الجواب الآن يقول إنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، وأن الرسول صرف وجه الفضل، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهن. نعم. أي شاب شاب. نعم. اصبر نكمل بحثنا في هذا. نعم. ايش؟ يعني معناها انه ينظر اليها يعني الهيكل العام. هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إنه ما هو نظر إلى الوجه، الوجه ما في دليل إنه مكشوف، لكن يعني هيكلها، إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه، لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه. صحيح إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن مو صحيح. لا هذه في صلاة العيدين وهو اي يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل وجه الفضل قال لها احتجب. على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيره، ولو ذهب الانسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على 10 أو أكثر. والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملا فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضا على ما كان صريحا، وعندنا حديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها، وحينئذ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه. هذا أحسن ما يقال فيه. نعم. 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 لا هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يحرم يريد أن يرحم يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة، والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس. ثم إن أثرت على كلام السنبيط رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وقال إنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن. وتعجب من نقل ابن منذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره، وقال إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه، والمعروف عند الوصوليين أنه يعتد بخلافه. وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز، فأنت في غنى عن هذا. نعم يوسف. لا لا لازم، لأن هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزم لأنها بدل شرعي. لكن بقي عندنا مسألة في الخفاف، هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول يلزمه أن يقطعها، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال بعض العلماء لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد سراويل إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بالقطع. وحديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة في حجة في عرفة بعد. وأيضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما. نعم انت. نعم نعم. الدليل حديث وردت في هذا، حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار، كان يذهب إليها وتفليها عليه الصلاة والسلام وليس محرم له، والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست للرجال. نعم. الشوارب خطأ في الجمع، هنا والشراء ما يجوز، هنا للرجل أو المرأة قصر، لا للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجن عليه. بندر وش تقولون فيها؟ في نوع من الصابون اللي هو رائحة لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والأثرج وما أشبهها؟ نعم بعضها طيب يعني إيه. على كل حال إذن الحكم دون ما علته إذا كان فيها طيب وأنها تستعمل وتختار لما فيها ما الطيب فهذا طيب لا يستعملها. إيش؟ نعم ايش تقولون؟ ما يخالف الحاجة لكن سيأتينا إن شاء الله الإنسان المحظور له ثلاث حالات. إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمل ويفتي كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية. وش عندنا حجال؟ اي نعم الكحل يجوز للمرأة بحاجة ولا غير حاجة لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال. أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسنا فإنه ينهى عنه لأنه يكون متشبعا بالمرأة في هذا الحال وإذا كان شابا ربما يكون فيه فتنة. وأما إذا كان كحلا للتداوي فقط فلا بأس. نعم لا ما في.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحسن.
ها كيف الرقم ايش ما هذا دوره انت عارف. القهوه اللي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها للمحرم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أن من محظورات الإحرام الطيب ودليله حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته. وفي الحقيقة أن هذا الحديث يستدل به على مسائل عديدة وهو من آيات الله عز وجل أن تقع حادثة واحدة لواحد من الصحابي تؤخذ منها أحكام عديدة أحكام في الحياة وأحكام في الموت. نعم وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبارك في علمه فتجد القصة الواحدة تشتمل على عدة أحكام تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة في الحياة وفي الممات. هذا الحديث أخذ منه ابن القيم 12 مسألة وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل لأنه في الحقيقة حديث عظيم. وفي هذا أيضا دليل على حكمة الله عز وجل وأن قدره الذي يعتبر مصيبة قد يكون نعمة ومنحة من الناحية الشرعية. فهذا الذي وقصته راحلته رضي الله عنه في عرفة مصيبة لكن حصل فيها من الفوائد والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يا طيب إذا تبخر بعود فإنه يكون متطيبا فيحرم عليه ذلك. إذا شم طيبا فإنه قصدا فإنه حرام عليه. وهذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال إن شم الطيب قصدا ليس فيه شيء وليس حراما لأنه لم يستعمله وإنما شمه شما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحنطوه، ويقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس. والشم لا, لا, لا يؤثر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بدنه. ومنهم من قال إن شمه قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شمه قصدا لحاجة مثل أن يختبر هذا الطيب هل هو طيب أو ردي فإن هذا لا بأس به، وهذا أقرب إلى الصواب أن يقال إن شممته قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شممته قصدا لغرض غير التلذذ به فهذا جائز، وإن شممته بغير قصد لأن دخل في خياشيمك بدون قصد فهذا لا بأس به. قال المؤلف وإن قتل صيدا مأكولا بريا، هذا أيضا من محظورات الإحرام، مر علينا كم؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، هذا خمس. السادس قتل الصيد. نعم هذا يعني عليه فدية، قتل الصيد. وقتل الصيد لا بد فيه من شروط. أولا أن يكون مأكولا، فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية. ولكن هل يقتل غير المقتول غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. غير مأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواس يقتلن بالحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور، ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع، على هذه الخمس، يتناول ما في معناها وأشد منها. وقد ثبت ما هو مثلها أو أشد منها. والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. النملة معروفة، ما النملة معروفة، والمعروف لا يعرف، لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة. ولهذا قال النحويون على زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم، على زيدنا رأس زيدكم. زيد بالأول معرفة، ولما أضفناه والإضافة تفضل التعريف صار نكرة، صار نكرة. فالمعروف إذا عرف تنكر، ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف ميم، كتب ميم يعني معروف، واضح؟ طيب إذن النمل المعروف منه صغار ومن كبار. النحلة ما هي؟ النحلة هي النحلة معروفة. طيب تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. الزنبور قريب من النحلة، ومعلوم إذا قلت مجاج النحل يعني يرغب فيه، لكن قيء وزنابير أعوذ بالله. فعلى كل حال النحلة معروفة، الهدهد معروف؟ ما شاء الله. طيب الصرد معروف ولا غير معروف؟ هذا غير معروف. يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور، منقاره أحمر ويعرفه أهل الطيور. إذن ما أمر بقتله ظاهر، ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه. إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذي فهو محل توقف. أجازه بعضهم قال لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم قال لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبه. هذه مسقوط عنها. إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم، حتى من بني آدم. إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطي، إن قاتلك قاتل، إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. إذا لم تؤذي فالأحسن أن لا تقتل، لكن إن كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست، تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك، هذه مؤذية لك أن تقتلها. الذباب لك أن تقتله أيضا لأن فيه أذية، فيه أذية. فالحاصل أن قول المؤلف مأكولا ضد هيش غير مأكول. غير المأكول عرفت مقسامه. يقول بريا ضده البحري، فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري. انتبه، ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري، لأن إلحاقه بالبري أحوط، وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر. أفهمتم الآن؟ طيب، أصلا يعني أصله بري، ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليا مستأنسا، كمثلا الأرنب صيد مأكول ولا غير مأكول؟ بري ولا بحري؟ بري. أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي. فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها بري، أصلها متوحش. نعم. طيب الحمامة أصلها وحشي ولا إنسي؟ وحش. وعلى هذا فنعتبر الأصل. الشروط إذن أن يكون صيدا مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا، لأن معنى أصلا يعني متوحشا أصلا. ثلاث شروط. الدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا الدليل. أعود: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها. طيب، كذلك الدليل على هذا من السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في عجل الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، ف فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا، صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب، وجدير به أن يتغير، أن يرد هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغير فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا، لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال، لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه. طيب، يقول المؤلف: ولو تولد منه ومن غيره، يعني الصيد لو تولد من الوحش والإنس ومن غيره فإنه يكون حراما، يكون حراما. مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله، فإنه لا يكون، فإنه يكون حراما. لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء ما مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب إيش؟ الحلال، فوجب الاجتناب. وهذه الدجاج وسيأتينا يبيتين في كلام المؤلف. طيب، يقول: ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده، تلف معطوف على قتل، يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاء. إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتل، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه، يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام. ونحن نقول: الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية. ايش معنى المشاهدة؟ يعني مثلا إذا قدرنا أنه صاد في السيف في قرن المنازل، صاد أرنبا قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول: إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، لازمك إطلاق. كيف؟ نعم، يلزمه إطلاقه، لأنه لا يمكن أن يقر يده المشاهدة على صيد وهو محرم، يطلقها. وهل يزور ملكه عنها؟ لا، لأننا نقول: أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها. فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلا، لأن المحرم لا يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة. وقولها: أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال. وقوله فعليه جزاء، سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف. قال ولا يحرم حيوان إنسي. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق، قوله ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله بري أصلا لا يحرم حيوان إنسي مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، نعم كل هذه لا تحرم. وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو كان ولو توحش، لو توحش صح، يعني لو أن الدجاجة فرت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ثم لحقها وأدركها وقتلها وامسكها، تكون حلالا أو حراما اعتبارا بإيش؟ بالأصل. طيب، ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد، ترمى رميا وتحل، فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالضباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال. طيب، لا يحرم حيوان الإنس. التعليل اعتبارا بإيش؟ في الأصل. ولا صيد البحر، لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر متى ما دمتم حرما، فصيد البحر ليس حراما على المحرم، إذن له أن يصيد ولو كان محرما. فإذا أحرم من رابغ ومر بالسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك، فهل هذا حرام؟ ليس حراما، ليس حراما لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، ولا يحرم قتل محرم الأكل. نعم، لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيدا، كالهر، الهر محرم الأكل، لو أن شخصا قتله وهو محرم فليس عليه جزاء. ليش؟ لأنه لا قيمة له، هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، قال ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، يعني ولا يحرم قتل الصائل، لا يحرم يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلا أن يقتلك فقتلته فهل نعم لا شيء عليك، لا شيء عليك لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له. استمع القاعدة، كل إيش؟ كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له. ومن ذلك وإن كان قد مضى، لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالنقاش، وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذى. الصائل مؤذي، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإن ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه. وما دفع أذى فليس له قيمة شرعا، حتى لو كان آدميا وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله. طيب، في حال تحريم الصيد على المحرم، لو صاده في حال تحريمه عليه، فهل له أكله؟ لا، ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله. طيب، لو غصب شاة من شخص وذبحها، هل يحرم أكلها؟ فيها قولان، قول يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم، لأن هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بمثل، لكنه آثم. أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام. طيب، هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ نعم، حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة. طيب، لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد، هل يحل؟ نعم يحل، لأنه لا تحريم مع الضرورة. فلو قال قائل، لو جاء محرم هالك من الجوع، ما بقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلا أو هذا الأرنب، نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال، انتبه، أو نقول هي حرام. هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة، أو نقول هي حلال ويتزوج منها؟ الثاني، هي حلال، لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وهي قد أبيح قتلها للضرورة، لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. طيب، ما شارك فيه غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان، أحدهما محرم والثاني محل، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعا؟ نعم. طيب، هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، يعني اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا أخوان، ترى التطبيق على القواعد مهم. اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ يحرم. إذا نحرم، إذا شارك فيه فعلا، بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد، فإنه يحرم، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز. طيب، هذه اثنان، الاستقلال والمشاركة، الدلالة أو الإعانة، الدلالة أو الإعانة، يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محل، فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشارك به المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال، هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد، فقال للمحل يا فلان شوف الصيد، فذهب المحل فصاد. حرام على من؟ على المحرم فقط، على المحرم فقط، لأنه دل عليه. ونقول للمحرم عوملت بإيش؟ بنقيض قصدك. أنت الآن دلت المحل قلت هذا حلال بيصيد لنا وناكل ناكل عليه كبسة، الآن هو حرام عليك، والباقون يأكل منه، المحرم الآخر الذي لن يدل
يأكل منه. من فضلك اقلب الشريط.
رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصطاده، ولكنه نسي